بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، لا زال حديثنا ان شاء الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فهذه قراءه في سنن الامام النسائي غفر الله له ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستبين الحق. قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خرجت امرأتان معهما صبيان لهما، فعتى الذئب على إحداهما فأخذ ولدها، فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي إلى داود عليه السلام، فقضى به للكبرى منهما، فمرتا على سليمان فقال: كيف أمركما؟ فقصت عليه، فقال: ائتوني بسكين. فقال: أتوني بالسكين أشق الغلام بينهما. فقالت الصغرى: أتشقه؟ قال: نعم. فقالت: لا تفعل، حظي منه لها. قال: هو ابنك. فقضى به لها. نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه. قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت امرأتان معهما ولداهما، فأخذ الذئب أحدهما فاختصمتا في الولد إلى داود النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى به للكبرى منهما، فمرتا على سليمان عليه السلام فقال: كيف قضى بينكما؟ قالت: قضى به بالكبرى. قال سليمان: أقطعه من الصيد لهذه نفس ولهذه نفس. قالت الكبرى: نعم اقطعوه. فقالت الصغرى: لا تقطعه، هو ولدها، فقضى به للتي أبت أن يقطعه.
ما زلنا نقرأ أبواب كتاب القضاء الذي هو من الكتب المهمة في سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى. ولحاجة القاضي إلى ذلك، سواء كان قاضيا رسميا من قبل ولي الأمر أو كان قاضيا يقضي بين الناس في منازعته. فقد ذكر النسائي رحمه الله تعالى هذين البابين على حديث واحد. النسائي رحمه الله تعالى قد جمع بين طريقتي البخاري ومسلم. أما طريقة البخاري قد عدد الأبواب على الحديث الواحد كما صنع هنا، فقد وضع على حديث أبي هريرة في قضاء سليمان عليه السلام وضع عليه بابين. الباب الأول باب السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل يستبين الحق. والباب الثاني باب نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه. وطريقة الإمام مسلم هو أنه يجمع روايات الحديث في الموضع الواحد، ولهذا كان في سنن الإمام النسائي صنعة حديثية عظيمة يستفيد منها طالب العلم. الباب الأول الذي وضعه على هذا الحديث حديث سليمان المشهور، لما خرجت امرأتان معهما صبيان لهما فعدى الذئب على إحداهما، أي تعدى، فأخذ ولدها، أخذ ولد امرأة منهما، فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي. يعني كأن المرأة امرأة منهما التي أخذ صبيها قالت: كيف ينجو صبي هذه المرأة ولا ينجو صبي أنا، أريد صبيا مكان صبي الذي ذهب. فانقسمت في هذا الصبي، هذه المرأة تقول هو لي وهذه المرأة تقول هو لي. فلما أتيت داود عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله، فقضى به للكبرى منهما، إما أن يكون قد قدم الكبرى لكونها أكبر سنا مثلا، أو لكونها ألحن بحجتها من غيرها، المهم أنه قضى به للكبرى. فمرت على سليمان عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله وهو ولد داود، فقال كيف أمركما؟ فقصتها عليه، فقال ائتوني بالسكين أشق الغلام بينهما، يعني فشق الغلام بينكما بالعدل، لك نصف ولهذه النصف. فقالت الصغرى أتشقه؟ قال نعم. فقالت لا تفعل، حظي منه لها، خلاص أنا لا أريد ذلك، هو لهذه الثانية كله. فهنا أدرك سليمان من الأم الحقيقية، الأم الحقيقية التي رق قلبها لهذا الصبي، ليست بقى التي يشق أو لا يشق، إن شق قالت كما أكل الذئب ولدي، شق سليمان ولدها. وسليمان لن يفعل ذلك، وإنما هم بهذا القول فقال أفعل، وهو لم يفعل. لماذا قال سليمان أفعل؟ لكي يصل بهذه الحيلة إلى معرفة من الأم. لهذا بوب النساء قال السعى للحاكم، يعني أنه يجوز للحاكم، وهذا من أمر الواسع له، أن يقول سأفعل وهو لا يفعل، ولكن يقول أفعل من باب أن يستخرج الحق من هذا أو ذلك. يعني هذا ممكن أن يحتال الحاكم له، أن يحتال أن يصنع أي شيء، مثلا يقول الرجل مثلا أنا إن ظهر مثلا كذا سأخذ بيتك، أو مثلا عندي مثلا شرط أو عندي كذا يقر حق هذا الرجل، ولو أتيت به ما لم ترجع الآن سأفعل كذا وكذا. المهم لو أن يحتال أي لون من ألوان الشيلة، وهذا أمر واسع للحاكم. ما يجب أحد يقول سليمان عليه السلام كذب لأنه لم يفعل، فكيف يقول أفعل وهو لم يفعل؟ كذب سليمان عليه السلام بهذا، نقول هذا ليس كذبا، وإنما هو من سليمان عليه السلام حيلة، كما صنع يوسف عليه السلام. كيف أخذ يوسف أخاه لما جعل صواع الملك في رحله، واحتال يوسف عليه السلام حيلة، احتال يوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن شاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يبقى أخذ أخاه بالحيل، فللقاضي أن يحتال وأن يوجد من الأمور ما يتبين له به الحق، إن كان سيظهر الحق في هذا. يعني مثلا يقول حاكم القاضي مثلا أنا أعلم السارق وعندي إخباريات بهذا، ولكن حتى نصر على الأطراف من سرق له فرصة أن يضع المال هذا أمام البيت حتى الصباح، وحينئذ لا نقضي عليه، ولكن إذا كان كذا فنقضي عليه وهو لا يعرف السارق. هذا كله من الشيء، ولهذا كان الباب واسع للقاضي لمن يعني يتحرى على أحوال المسلمين، ومن هنا كانت التحريات السرية أو غير ذلك من هذه الأشياء. هذه مشروعة إذا بنيت على حق، وإذا لم يكن فيها التزوير، وإذا لم يكن فيها قلب الحق إلى باطل أو قلب الباطل إلى حق، هذا كله يشرع، لأن باب القضاء واسع. والقاضي قد لا يكون عنده بينة، زي سليمان الآن ما عنده بينة، ما عنده بينة، المرأة تقول هذا ولدي والأخرى تقول هذا ولدي، كيف يحكم؟ ما عنده بينات، كيف يحكم؟ وهذا يدل على أن القاضي من مؤهلات الفطنة. فالقاضي كيس فطن، ليس كيس قطن ما يفهم وليس له حس ولا تدبر، لا، القاضي كيس فطن ينظر في الامور ويتدبر في الامور، ومعلوم ان صاحب الحق يكون له مقالا ويظهر هذا على اثاره وعلى وجهه، ويظهر على تصرفاته ويظهر على ملامح وجهه، كل هذا قد يعرف به الجانب من الآخر، لأن الحقيقة الناس اليوم قل من يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور ولا يحوج القضاء إلى هذا، وإلا لو عرف صاحب الحق ما عليه وما له، وإلا لو عرف كل واحد ما له وما عليه وما ادعى حقا ليس له لاصطلح القضاء، ولكن القضاء والشورى والحكومات والسجون وكل هذا، ومع ذلك لا يبالي الناس، مع ذلك لا يبالي الناس بهذا، بل قد يورط الضابط نفسه، قد يورط الجاني الضابط نفسه، واذا امسك به الضابط ضرب نفسه وقال ضربني الضابط، ابحث بقى ايها الضابط عن نجاتك انت. فالناس يتحايلون واصبحوا اساتذه في هذه التحايلات. فالنسائي دور قال هناك فعل الحاكم، فعل الحاكم كان يقول الشيء الذي يفعله أفعل ليستبين الحق وهو يريد أن يفعل. الباب الثاني على نفس الحديث قال نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه، يعني الحاكم أن ينقض حكم غيره إذا تبين له خطأ الإيه؟ الحاكم في حكمه. يعني مثلا الآن جاء الناس إلى حاكم وقضى لهم في المسألة ثم رفعوها إلي بعد ذلك، وتبين لي أن هذا القاضي أو هذا الحاكم قد حكم حكما مجانبا للصواب، خالف فيه نصا أو إجماعا أو كذا أو واقعا أو غير ذلك، نفي أن ينظر إلى عقد أو لم يرفع إليه الناس عقدا، هذا العقد هو الذي عليه مدار الحكم في القضية. نقول أعد الحكم هذا، أو أسقط رجلا هو الذي عليه مدار الحكم في القضية ولم يأتوا به فلابد أن يأتي به، أو قضى القاضي مثلا في شيء بشاهد زور وتبين لي أن هذا الشاهد شاهد زور وأن هناك من يشهد بالحق، كل هذا يجوز لي أن أنقض حكم القاضي السابق بدليل إيه؟ الشاهد في هذا إيه؟ أن سليمان عليه السلام لما مرت المرتان به وقد سطع عليه ما قال خلاص حكم أبي داود، وإنما قال ما أمرك، فلما ذكرت له ذلك وذكرت له حكم داود عليه السلام أعاد الحكم بالقضية وعمل بقضائه، وعمل إيه؟ بقضائه كما كان في قضايا أخرى، ولهذا قال سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان وقولا أتينا حكما وعلما، ففهمناها سليمان، فينقض حكم القاضي إذا تبين خطأه سواء من نفسه او من غيره، يعني ممكن انا اقضي يوم قضاء خلاص واسلم المال للرجل هذا ثم بعد يومين تبين لي خطأي انقض حكم نفسي، يلزمني ذلك، لابد ان انقض حكم نفسي حتى لو تسلم الناس الحقوق، اقول يا جماعة عارف اجمع الناس مرة ثانية واقول انا قضيت هذا القضاء بناء على كذا وكذا وقد تبين خطأي في هذا، كنت احسبه أن الحكم في هذه المسألة كذا وهو خطأ، زي مثلا دلوقتي أحد الإخوة دلوقتي بيستفتي فتوى، بيقول إيه الأخ ده؟ بيقول إنه واحد أعطى الواحد 50,000 جنيه يتاجر فيها، طبعا هيبقى المكسب والخسارة على حسب ما الخسارة على حسب رأس المال والمكسب على حسب ما تفقه، فقال له خلاص خد الفلوس شغلها لي ويبقى المكسب إيه؟ بالنص مثلا او حسب يطلع ال50,000 بتوعي يطلع نصيبهم ايه حسب اسهمي وكذا، قال لا انا رجل بتاجر طول عمري واعرف ال 50,000 دول بيعملوا قد ايه. ال 50,000 دول بيعملهم 2000 جنيه في الشهر. ماشي؟ 2000 جنيه ايه؟ في الشهر. فصار يعطيه 2000 جنيه ثابتين. زاد قل يعطيه 2000 جنيه ثابتين. ثم تعرض للخسارة. فصار له الان 20 شهرا يخسر. عشان بيدوا ال 2000. 10 أشهر. يبقى عليه كم على حسب حكمه هو 20,000. طيب الراجل ده خمس دلوقتي. يبقى عليه 50 زائد 20 هو الذي قال ذلك. يبقى 70. ولا ماذا عليه؟ راح الواحد قال خلاص انتوا اشترطتوا والمسلمون على شروطين. المسلمون على شروطين انت عليك 20,000 زائد 50 يبقى كده كام؟ 70,000. ليه استدل بذلك على ذلك بدليل الا وهو المسلمون على شروطه. جاءوا يتقاضون الي فقلت هذا الاتفاق الذي كان بينهما اتفاق باطل ونحن مع الحديث ايضا المسلمون على شروطه لكن اكمل الحديث الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وقال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل باطل. يبقى احنا بنفس الحديث ايه؟ بنوط القضاء الأول. يعني لما يكمل الحديث ما قال المسلمون على شروطين وسكت. أكمل إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا قد حل ايه؟ أحل حراما فلا يجوز. يبقى نقول ايه بقى؟ تعالى انت فرطت في هذا المشروع ولا ما فرطت؟ انا لا ما فرطت. جاءت الخسارة علي غصب عني. نزل السعر. كنا مثلا بنبيع الحاجة دي بعشرة. نزل السوق بقت باتنين. جاءت الخسارة علي. طب ايه اللي معاك دلوقتي ايه اللي عندك؟ والله اللي عندي مثلا بايع 20,000 في التجارة. طيب وضربت مثلا كم؟ 50. يساوي كم في 20؟ يساوي مثلا كذا بالمية يبقى انت لك في رأس المال كذا. لا بد تحمل الخسارة. طيب وليس له مربح يبقى ليس له شيء. يبقى نديله مثلا 5,000 او 10,000 على حسب ما يخرجه. 10,000 من رأس المال الباقي الموجود والخسارة كلها يتحمل فيها ما لم يكن مفرط. يبقى من 70,000 منزول لكم؟ لكم؟ او العكس ممكن طلع 70 إلى 140 اذا كان هذا رجل يربح اكثر من هذا وكان يعطيه 2000 وحقه ان يعطى 10 يبقى لابد نقول له اعطي لهذا الرجل بقيه 10,000 على الثمن 3 كل شهر يعطوه. يبقى اذا ينقض حكم الحاكم اذا تبين خطأه سواء كان هذا النقض من الشخص نفسه من القاضي ينقض حكمه او من ايه او من ما في شيء اسمه قاضي خلاص. لا احنا عندنا مسألتين. اولا حكم القاضي لا يغير حق عند الله. يعني انا اعمل اوراق دلوقتي واخد ايه حق مش لي والله القاضي ولا عندنا ماليش دعوه القاضي وماله هو شغله ايه اخر. وانت تعلم انك اخذت ما لا يشك لك لا يغير حكم القاضي الحق عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي يعني ما في قاضي مثل النبي ابدا ليس يوجد قاضي مثل النبي النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال انما انا بشر وانكم تخصمون الي ولعل بعضكم يكون احسن حجته من بعض فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعه من نار من نار فوز فليأخذ او ليغرق. واحد ياخذ راس نار واحد ياخذ راسين نار واحد ياخذ 5 فدان نار على حسب واحد ياخذ شبر نار واحد ياخذ متر نار واحد ياخذ 100 متر نار واحد ياخذ كبر نار على حسب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه في الصحيح من ظلم اخاه قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامه. يبقى المساله الاولى حكم القاضي لا يغير القضاء. المساله الثانيه ان حكم القاضي لا ينفذ على الابد هو ينفذ لكن اذا تبين خطاه سواء من نفسه او من غيره فانه يعود مره ثانيه. ولكن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة هي مسألة حكم هل ينقض حكم القاضي فيما اذا لم يكن مخالفا للنص او الاجماع؟ ان كان مخالفا للنص بننقضه، الاجماع بننقضه. طيب ما خالف النص والاجماع لكن خالف الاجتهاد، يعني مثلا اقول يا اخواني ان واحد جاء طلق امرأته ثلاثا في حيض، فذهب الى القاضي فقال له زوجتك طالق وقع طلاق، فجاءني فقال انا ذهبت الى القاضي واوقع الطلاق وكذا، فما تفتني في هذا؟ قلت له الطلاق لا يقع على حسب ما دين الله سبحانه وتعالى، فلذا يشرع نعم، فانت تقضي بما وجب عليك من شرع الله سبحانه وتعالى. قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله اذا رفعت الى الحاكم قضيه قد قضى بها حاكم سواه فبنى له خطاه او بنى له خطا نفسه نظر، فان كان الخطا لمخالفه نص كتاب او سنه او اجماع نقض حكمه. وبهذا قال الشافعي وعن مالك وابي حنيفه لما قال: لا ينقض الحكم الا اذا خالف الاجماع، اما نص لا لانه محتمل. والصواب ما ذهب اليه الجمهور ان خالف نصا او ايه او اجماع. طيب لا 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 نعم على حسب رأس الناس.
قال رحمه الله: باب الرد على الحاكم اذا قضى بغير الحق. قال: اخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا بشر بن السري بن السري احسن الله عليه قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر حاء قال وانبانا احمد بن علي بن سعيد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جزيمه فدعاه الى الاسلام، فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا، وجعل خالد قتلا واسرى. قال: فدفع الى كل رجل اسيره حتى اذا اصبح يومنا امر خالد بن الوليد ان يقتل كل رجل منا اسيره. قال ابن عمر: فقلت: والله لا اقتل اسير ولا يقتل احد. وقال بشر من اصحابي: أسيره. قال: فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له صنع خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال زكريا في حديثه: فذكر، وفي حديث بشر فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين.
هذا ايضا فيه رد، الرد على الحاكم اذا قضى بغير حق، اذا قضى بغير ايه حق. وفي حديث خالد بن الوليد لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى بني جديمه فدعاهم الى الاسلام، لان هذه كانت طريقه المسلمين، اذا نزل المسلمون بارض مشركين يدعونهم اولا الى الاسلام. طيب، فلما دعاهم خالد الى الاسلام فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا، هم اسلموا، بدلا من ان يقولوا اسلمنا ماذا قالوا؟ قالوا صبأنا، صبأنا. وكانت هذه اللفظه تعني الرده، ولهذا كانت قريش تقول لكل من امن بالنبي صبأ هذا. طيب، فظن خالد رضي الله عنه أنه ما أسلم، قالوا صبأنا يعني رفضوا الإيه؟ الإسلام. فجعل خالد قتلا وأسرا، فقتل منهم من قتل وأسر منهم من أسر، وظنهم إيه؟ باقين على كفرهم. فدفع إلى كل رجل أسيرة حتى إذا أصبح يومنا أمر خالد بن الوليد أن يقتل كل رجل منا أسيرة في الصباح. قال كل يقتل إيه؟ كل رجل يقتل أسيره. فقال ابن عمر فقلت والله لا أقتل أسيري. فهذا فيه بيان ولا يقتل أحد من أصحابي أسيرة. فهذا فيه بيان أن أمر الأمير لا يلزم الإنسان أن ينفذه إذا بان أنه معصية. إذا بان له أنه معصية لا يفعل ذلك، أو كان فيه شبهة لا يفعل ذلك حتى يستبين، حتى يستبين. فلما قدم على المدينة صلى الله عليه وسلم ظفر له صنع خالد، يعني خالد قال كذا وفعل كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. مرتين يقول النبي اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لأنه خالف وحكم وقضى بغيره، وقضى بغير حق. وفي رواية ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فقال: أخرج إلى هؤلاء القوم واجعل أمضر الجارية تحت قدميه. فخرج حتى جاءهم ومعه مات، فلم يبق لهم أحد إلا وداء. وداء يعني إيه؟ يعني أعطى ديته، أعطى ديته، لأن خالد أخطأ. فدل هذا على أن من أخطأ في هذا فإنه هذا الخطأ لا يمنع له الدية، بل لابد أن تعطى الدية. فوجوب الدية لمن قتل خطأ بالتأويل، لمن قتل خطأ بالتأويل. إذا واحد تأول فقتل واحد خطأ متأولا ذلك، أن عليه الإيه؟ أن عليه الدية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبرأ إليك مما صنع خالد. لما خالف إيه؟ لما خالف خالد الحق قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فدل على أن حكم القاضي لا يعمل به ولو ظن خطأه، بل لابد أن يرد إيه؟ بل لابد أن يرد عليه. وأيضا يدل هذا على أن من أخطأ خطأ فبين الآخر خطأه، سواء كان العالم أو ولي الأمر، أن ذلك لا يعد محرما، أو أن هذا لا يجوز، بل يجب على كل من عرف الحق في خطأ أحد، سواء كان هذا الخطأ علمي أو هذا خطأ كان قضائيا. يعني أفتى عالم بفتوى خطأ فلا بد أن يبين العلماء خطأه، أو قضى قاضي قضاء خطأ فلا بد أن يبين الخطأ. ما في شيء اسمه أستر على الناس أو كذا، أستر على الناس في أمورهم الخاصة، أما الأمور تتعلق بالدين تتعلق بالناس لابد أن تبين. ولهذا لا زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض، ولا يعد هذا من الجناية أو من الزيبة أو من الآفات، كما قد يزعمه بعض من لا فقه له ولا علم له بمنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فلا زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض. وابن مسعود رضي الله عنه قد رد على أبي موسى لما حكم في قضية الميراث حكما خاطئا، هو قال أبو موسى: اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني أنا لو وافقت أبا موسى يبقى أنا ضال في حكمي. ورد على أبي موسى حكمه، رد على أبي موسى إيه؟ حكمه. وعمر رضي الله عنه رد عليه قوله لما قال إني سأنفق مال الكعبة، فقال له جليس: لست بفاعل. قال: لما؟ لأنه قال إنه لم يفعله صاحبك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فالرد على مخالفة المخالف وبيان بدعة المبتدع هذا واجب شرعي على كل من علم ذلك، واجب شرعي، ومن كتم ذلك فقد كتم علما. هذا واجب شرعي، واجب شرعي على من علم ان يبين الخطأ. لو واحد افتى ان مثلا فوائد البنوك مثلا يعني مباحة، وان ضرورة اقتصادية، وانه من اجل كذا، تسكت؟ لا ما تسكت، وحدثت من النقاط حرام، لا يجوز المرأة أن تنتقب، ولو انتقبت المرأة كانت أثيمة. تسكت؟ لا ما تسكت. لا ينبغي السكوت. وهذا في الأئمة كثر، بل في الصحابة رضي الله عنهم، بل أنت ترى سليمان عليه السلام قد رد حكم داود، يعني في الأنبياء. هذه مسألة مهمة، ما يقال في من يرد على خطأ المخطئ أو على بدعة المبتدع لأن هذا من التجاوز، بأن هذا لا يجوز، وبأن يا عم أو المشايخ يرد على بعضهم. يجب المشايخ يرد على بعضهم طبعا، ما ليه؟ هو المسألة ليست مراه، نقول مثلا في فرق بين المشايخ بيشتموا بعضهم ويردوا على بعضهم، أما بين الخطأ خطأ كان أو بدعة، فإن قول القائل إن فلان أخطأ أو إن فلان ابتدع، إن قول القائل هذا يتعين عليه إن كان عالما بهذا، حتى ولو كان مشتبه، حتى لو بان خطأ في هذا الحكم. وكان من أهل العلم الذين يقول لهم هذا الأمر حتى لو تبين الخطأ فإنه غير آثم. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حكم على حاصل النبي بالفعل بالنفاق، مش بالخطأ، بالنفاق. وهل كان حاطمه منافقا؟ لم يكن منافقا، لكن من لا يعلم حال السلف ولا يعلم طريقة العلماء في هذا قد يسيء في فهم مثل هذه القضايا إساءة بليغة عظيمة، مع أن هذا قد لا يقع فيه الإنصاف، يعني قد يقول فلان لا يرد على فلان، بينما لو هذا رد على غيره لقال ما شاء الله فلان من الراسخين يبين أخطاء المخطئين إذا أخطأوا في الشريعة. فالنبي رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما إيه صنع خالد، مع أن خالدا سيف من سيوف الله، سيف من سيوف الله، ومع ذلك قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، تبرأ منه. فدل هذا على أن الإنسان يتبرأ من فعله ومن قوله إذا خالف السنة، ولو كان الفاعل أو القائل هذا صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كخالد ابن الوليد رضي الله عنه. ولما أخطر عمر على أبي بكر، أو حصل بين أبي بكر وعمر منازعة، وجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأذكر له ذلك، فلما جاء عمر فقال له النبي هل أنتم تاركونني صاحبي؟ وعنف ولم يسمع من عمر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضي السجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان.
حرص الشريعة على أن يكون القاضي سالما من جميع المؤثرات، سالما من جميع المؤثرات التي قد تؤثر عليه في حكم. واحد يقضي بين اثنين وغضبان، إن الغضب يخرج الإنسان عن اتزانه، ولهذا لا يقضي القاضي بين اثنين وغضبان، لابد أن يكون هادئ النفس حتى يقضي. ومثل أي مؤثر لا يقضي بين اثنين وهو حسران يريد أن يذهب الحمام، خلص 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 من اللي عندك عايز يروح، ما يصلح، وقف روح الحمام بقى، دور في الناس إذا الخلاء وعد. أو أغضبه أحد الطرفين، يعني أحد الطرفين مهذب في كلامه والثاني من أهل البادية، يقول له اقض بنا واتق الله. طبعا أنا لا اتق الله، هيغضب. إذا غضب مال القلب إليه، لا وقف كف، ولا يحملك جهل هذا عليك أن تقدر الآخر أو أن تتعاطف مع هذا، كف كف. زي مثلا تروح
بين رجل وامرأة، مثلا واحد منفحي وزوجته، لما تدخل عليك زوجته، بس شوف احكم بينا بما يرضي الله. انا عارف ان الاخوة بيميلوا لبعض من بعض، هتغضب هتحكم؟ لا، لابد ان يكون القاضي سليما من المؤثرات التي تؤثر عليه فيه في حكمه، لابد ان يكون سليما من المؤثرات مطلقا. ولهذا لا يعمل بسماع قبل الجلسة، فان بعض الناس من سبق اليه تعاطف، واحد جاء قال ده فلان من فيه ورحت وجيت، ويحدث لك الايه، فيبقى انت رايح مجلس الحكم وانت ايه، وانت اصلا ميال الى هذا. لا، لا تسمع منه. اذا قرر انك القاضي، انك الذي تحكم بينهم، انه في فرق بين واحد يشتكيك بيفضفض، واحد يشتكي لك لتحكم بينهم، فلا تسمع. اذا اخترت فاسمع في مجلس الايه الحكم، واطرح هذا جانبا عند جلوسك، واسمع على حسب البينات، فلا ينبغي للقاضي ان ينزع. طيب، في مساله بقى يا اخوان، طب لو حكم القاضي وهو غضبان في نهي او نعم، لكن لو حكم القاضي وهو غضبان هل ينفذ حكمه ام لا؟ خلافا بين اهل العلم، فاختلفوا ذلك على قولين. فمنهم من قال بانه لا ينفذ قضاؤه، لا ينفذ قضاؤه، وهذا قول القاضي. ليه؟ لأنه منهي عنه، وأنه يقتضي الفساد. يبقى لو حكم القاضي وهو غضبان، سواء وافق حكمه الحق أم لا، فإن حكمه هذا إيه؟ لا ينفذ. طيب، ومنهم من قال ينفذ حكمه، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. ما الدليل على أنه ينفذ حكمه وهو غضبان؟ الدليل على ذلك هو الباب الآتي. قال النسائي: الرخصة الحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان. وأن النبي حكم في قصة الزبير مع جاره وهو غضبان، قالوا فنفذ حكمه، فدل هذا على أن القاضي إذا حكم غضبان ينفذ إيه؟ حكمه. ذهب الجمهور إلى أن حكم القاضي ينفذ مع الكراهة وهو غضبان، إذا كان غضبه لا يؤثر على حكمه، يعني لم يصل إلى درجة إيه؟ الإغلاق أو درجة عدم الالتزام، لأن الغضب درجات. في غضب يعني لا يمنع الإنسان من أن يستزن عقله، وفي غضب يصل الإنسان إلى أنه إيه؟ يعمي أو يكاد يعمي بصيرته. فإذا كان غضبا لا يغلق على لسان عقله، صح قضاؤه مع الكراهة، مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافع الأخدفين، ومع ذلك تصح الصلاة إذا كانت المدافعة إيه؟ قليلا لا تذهب بالخشوع. قالوا: إلا إذا كان القاضي الرسول، فإنه لا كراهة بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجه غضبه عن الاتزان، ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ غضبان. فقال النسائي رحمه الله تعالى: الرخصة الحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان. حاصل المسألة أن حكم الغضبان ينفذ مع الكراهة، إذا لم يكن الغضب يبلغ بهذا الرجل إلى مدى يفقده الالتزام في الحكم، أو عدم فحص المسألة فحصا يترتب عليها الإيه؟ الحكم. نعم.
قال رحمه الله: الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين عن ابن وهب قال: أخبرني يونس بن الوليد والليث بن سعد عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراب الحرة، كان يسقيان به كلاهما النخلة، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر عليه، فأبى عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاري، فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتي؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجسر. فاستوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي في السعد له وللأنصاري. فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري استوفى للزبير حقه في صريح الحكم. قال الزبير لا أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وأحدهما يزيد على صاحبه في القصة.
فالزبير بن عوام رضي الله عنه، الزبير بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاصم رجلا من الأنصار في شراج الحراسي، كان يستيان به كلاهما النخل، يعني في أناية أو ممر ماء، طبعا معروف أن الممر يمر عليه أكثر من واحد، وإذا بيأخذ الماء وإذا أنا يوصل الماء إلى الآخر وإذا أنا يوصل الماء إلى الآخر وهكذا. فكان الزبير بيسقي إيه؟ أولا ثم يوصل الماء إلى الآخر. فلما اختلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأنصاري سرح الماء يمر عليه هذا عليه. فقال صلى الله عليه وسلم، يعني النبي أشار عليهما برأي فيه صلاح لهما. فقال الأنصاري لما قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم، قال إن كان ابن عمتك، إن كان ابن عمتك، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجد، يعني استوفي جدا. طبعا كان النبي ايه زي ما احنا نفهم الفلاحين يبقى سقف الارض كده وايه يعني هاتوا المراجعه. فطبعا كان برضه مش عاجبه والحق للزبير، قال خلاص اسقي يا زبير ثم اسقي يا زبير. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك اسقي يا زبير ثم اسقي الماء الى ايه قال ثم احبس الماء حتى يرجع الى الايه الى الجدري، يعني علامه يعني زي ما تقول مثلا يقطع على الجسور. فاستوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان النبي قبل ذلك قد اشار على الزبير برأي فيه السعه له والانصار، يعني مش مع بعض كذا كذا لكن الانصاري ما قبل، هو اصلا ليس محقق، فالانصاري ما قبل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسقي يا زبير. هنا غضب النبي لانه فتلون وجهه، فدل هذا على جواب ايه او على قبول حكم الغضبان اذا كان امينا، واذا لم يكن غضبوه على حد الايه الالتزام. طبعا البعض قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصواب عند الجمهور ان هذا عام عام، لكنه لا يكره للنبي انما يكره لغير النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت تقول عائشه وايكم يملك ارضه كما كان النبي يملك ايه ارضه. فيجوز قضاء الغضبان في هذا اذا لم يخرجه غضبه عن حد الايه الاتزان. نعم.
قال رحمه الله حكم الحاكم،
يعني هذا حتى في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في احد غالب الناس لا يعجبه الا ان تقول له ما يهوى، تقضي له بما يريد، ولهذا اذا جلست بمثلين فانت معرض لنفسك الى ان تقوم من الجلسه ايه يخاصمك طرف معروفا. قبل الجلسه انت حبيب الملايين، بعد الجلسه انت حبيب لل 50% و 50% يعادونك. ولهذا يقضي بين الناس المصلحون والعلماء بفقه القضاء، اما المشايخ طلبة العلم الذين دورهم في الدعوة فالاولى طالما ان الامر مقضي من الناس الصالحين الذين يتقون الله والذين هم ايضا على دراية وعلم بفقه القضاء هذا، او لو الا يأتوا هذه المجال. ليه؟ لان الناس معروف انك ان قضيت على الحق وكان هذا الحق يغدر بعضا فانه ينقلب ايه ينقلب عليك. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم
من الذي يعترض على قضاء او يظن به ظنا؟ قال ان كانت بعمتك. كيف ان كانت بعمتك؟ والاخر يقول له اقسم فليس لي قسمه يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. لان ما في احد يؤتي بالناس ابدا، مستحيل مهما كان قدره الا ان توافق الناس على هواهم. ومن اراد ان يوافق الناس على هواهم ليرضي الناس فانه لن يستطيع ذلك ابدا ابدا، لانك ترضي من ولا من ولا من ولا من. ولهذا الواجب على الانسان اذا بان له الحق ان يقبله وان ينشرحه وان كان الحق عليه. بل يا اخواني الواجب على الانسان اذا وقع في الصواب بينه وبين اخيه ان يكون احرص على الحق ولو كان عليه من القاضي نفسه. يا وهل يفرح الانسان ان ياخذ شيئا مشكوكا فيه؟ ولهذا انظر الى 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 ما اورده النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الرجلين، احدهما باع ارضا للاخر فاخذها الرجل واشتراها وذهب يحرضها فوجد كنزا فحمل الكنز وذهب الى البائع بائع الارض قال خذ هذا انما هو لك انا حقك انما اشتريت منك الارض لما اشتري الكنز. فماذا قال الرجل؟ قال الحمد لله الذي رزقني بدرويش اشترى الارض. قال لا انما بيتك الارض وما فيها. لا لا مش فاعل كان ده مش فاعل بيتك الارض وما فيها. قالوا لا 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 اشتريت الارض لما اشتري الكنز. مش هذا الارض مثلا ب 100,000 هي الارض لو فيها كنز لو كان انا مش هذا الارض 100,000 فهذه لك لا هذه لك لا هذه لك. تراخى علي القاضي. هل علمتم قضية بهذه يا اخوان؟ النهارده الواحد يبيع الشيء ويدلف على المشتري، او المشتري يشتري الشيء ويدلف على البائع مثلا، واصبح اسلوب الناس اليوم في تجارته انما هي الشطاره والفهلوه وكذا 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 الى اخر ذلك من هذه الايه الامور، حتى صار بين الناس ما صار. فلما ذهب الى القاضي قال القاضي طيب الك ولد؟ قال نعم. وانت لك جاريه؟ قال نعم. قال زوج الولد للجاريه وانفق ايه عليهما. فالواجب الانسان يحرص اصلا على ان يصل الى الحق احرص من القاضي. فانا لا افرح ان يقضى لي بشيء اعلم انه باطل او في نفسي شك من ذلك، لان كل ذلك عرض جاهل. هل اخذت مليار ثم مات انا تاركه ومحاسب عليه؟ افيكون حساب من ملك المليار كحسابي من ملك قوت يومه وليلته؟ خفف الحلم قبل ان تلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ابواب القضاء يا اخواني ابواب عظيمه جدا. ولهذا من عرض نفسه للقضاء بين اثنين فقد عرض نفسه للايه؟ عرض نفسه على الجنه وعلى النار. ويتقل كذلك من استباح اموال الناس واراد ان ياخذها بغير حق كما قال النبي فانما اقطع له قطعه منا فليأخذها او ايه؟ او ليضرها. ولهذا الذين ايضا يحفظون على اموال الدوله مثل اراضي موجوده على مثلا لأراضي الأوقاف أو مثلا امتيازات معينة يأخذونها مثلا بدون حق أو آلاف الأفدنة أو غير ذلك مما يحوزه كثير من الناس بحكم سلطان أو تزويرهم أو غير ذلك، كل هذا يأتي الإنسان يوم القيامة وهو حامل إياه على إيه؟ على كتفيه، وحامل إياه على كتفيه. فيا فرحة الإنسان بهذه الملايين والمليارات والأفدنة ثم يلقى الله عز وجل بما يلقى الله بالحسرة والندامة، ويتمنى لو كان له ملء الأرض أن يبتدي من عذاب الله سبحانه وتعالى وليس كذلك. نعم. ذكر فقط المسألة وهي أن التعزير للقاضي نعم أن يعزر من تطاول عليه أن يعزر وله أن يتبادر الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان الحق له وكان أطيب الناس خلقا فتنازل النبي صلى الله عليه وسلم الحق، والا فللقاضي هذا للقاضي هذا ان يعذر من تطاول عليه.
إليه؟
النبي
صلى الله عليه وسلم لا، حق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا تعذيره، ولهذا قال القرطبي له كان يعني كان الحق بأن يقتله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما ترك ذلك للعلة المعروفة أن النبي كان لا يريد أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه. نعم، ما لنا علاقة، المهم أنه هو يكون قبل الحكم، سواء كان قبل المشرق أو داخل المشرق، المهم أنه هو يكون إيه؟ قبل الحكم. ولهذا البعض أول قضاء النبي غضبان ممن لا يرى ذلك أوله بإيه؟ قال لأن النبي إنما قضى غضبان بعد معرفة الحق، بعد ما الحق يعني بعد الحكم، بلاش ممن يمنع هذا قضاء غضبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى ذلك بعد معرفة الحق، إنما قبل ذلك فإنه لا يجوز. وأول قضاء النبي إنه كان بعد معرفة الحق. نعم نعم، النفي نفي الكمال، نفي الكمال. والبعض قال النفي بأنه نفي للصحة، وهذا إنما يستقيم على رواية عن كذا، رواية عكس الرواية الواردة وهي المشهورة اللي أنه كان من المنافقين. فإن كان في رجل منافق أصلا لا يؤمن بحكم الله ولا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا هو النفاق الأكبر، فتكون الآيات على الكفر المخرج من أو تقتضي الكفر المخرج من الملة. أما في المسلمين فإنها تكون في نفي الكمال لا في نفي لا في نفي الصح، يعني لا يؤخذ بالعموم إنما الآية فيها التفصيل. فإن لم يوافق على حكم السنة ردا لهذا الحكم غير معتقد به فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة. وأما إذا لم يفعل ما حكم به رسوله هوى أو ما حكم القضاء من السنة هوى فإن ذلك إيه؟ لا يقف.
قال رحمه الله: حكم الحاكم في داره. قال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبي أنه تخاطب ابن أبي حضرة بين من كان عليه فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما فكشف ستر حجرته حكم الحاكم في ذلك فكشف ستر حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من ذيلك هذا وأومأ إلى الشر قال قد فعلت قال قم فاقضه
يعني أن القاضي له أن يحكم في ذلك ولا يرفع من يأتي مجلس الشكر وهذا شيء لا بأس به في أي مكان ليحكم القاضي فيه فإن حكمه يصح نعم فالشكل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرته فنادى كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وهو ما إلى الشخص يعني ضع النصف قال قد فعل قال الآخر قم فخذه فقضه في بيت فلا يلزم من يأتي مجلس الحكم. والأمر الثاني أن أيضا القاضي أن يصلح بين الاثنين فيقول مثلا قبل أن يحكم طيب إيه رأيك تأخذ النصف وكذا وهذا ليس حكمه إنه شيء يدخل بالقاضي أولا يأخذ النصف ويسددك الآن خلاص أنا موافق قول له أمهات النصف أمهات 500 جنيه وعلي أولاد 500 خذهم خلاص فليه من القاضي هذا. نعم
لا طبعا في مخالفات كثيرة سائر المجالس الأرضية اللي فيها مخالفات بل الأصل فيها المخالفة. ما في إشكال أن القاضي يطلب المسامحة أو الحاكم يطلب المسامحة بعد بيان الحقوق ما في إشكال.
قال رحمه الله: الاستهزاء. قال أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا مبشر بن عبد الله بن ربيع قال حدثنا سفيان بن حسين عن أبي بشر جعفر بن إياد عن عباد بن صراحيل بن صراحبيل قال قدمت على عمومتي بالمدينة فدخلت حائطا من حيطانها ففرقت من سنبله قال فدخلت حائطا من حيطانها ففرقت من سنبله فجاء صاحب الحائط فأخذ كسائي وضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعدي عليه فأرسل إلى الرجل فجاءوا به فقال ما حملك على هذا؟ فقال رسول الله إنه دخل حائطي فأخذ من سنبله ففركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان جائعا أردد عليه كساء. وأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسق أو نصف وسق.
قال له الاستعداء يعني الاستعداء يعني أن يأتي الرجل يستعدي الأمير على الظالم أن يطلب تقويته أو يطلب نصرته فيرسل للرجل ليقضي بينهما أو ليأخذ حقه. فأتى الرجل إلى القاضي فيقول فلان فعل لي كذا كذا أرسل إليه فيرسل إليه. هذا معنى الاستعداء. هذا معنى الاستعداء أي أنه يطلب نصرة إيه الأمير على الظالم. هنا عباد بن صراحبيل قال قدمت مع عمومتي المدينة فدخلت حائطا من حيطانها. هو ليس من حوائطنا ما كنت جائعا فدخلت حائطا ففرقت من سنبله لأن أخذت من سنبله وأكله يعني. فجاء صاحب الحائط فأخذ كسائي عقوبة لي وضربني فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعدي عليه يعني أطلب نصرته. هكذا الرجل يا رسول الله ويعني تجيب كفاءة منه أو تقضي بيننا. فأرسل النبي إلى الرجل فجاءوا به فقال ما حملك على هذا؟ فقال يا رسول الله إنه دخل حائطي فأخذ من سنبله ففرج مش من حق هذا أخذ فرق السنبل وكتب فضربت وأخذت كفاءه. فماذا قال النبي؟ يا سلام سبحان الله نبي أرضاه الله عز وجل وأدبه وكان قدوة للأنام فلابد أن يكون كل حاله على هذا المحل من الاقتداء. قال النبي للرجل ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان جائعا. يا إما أنه جائع كنت تطعمه يا إما أنه جائع تعلمه يعني هذا ظروف أخذ كفاءه ليه كنت أعلمه قل له ده ما ينفعش فلعله ظن ذلك جائزا. فإن كان جاهلا كان عليك أن تعلمه وإن كان جائعا كان عليك أن إيه أن تطعمه. يبقى هو لا يخرج عن الأمرين لا يخرج عن إن الإيمان واخد يظن أن ذلك جائز أو يظن أنه مثلا يباح له أو كذا فإنك تعلمه أو أنه كان جائعا فإيه فتطعمه. وأمر لي الرسول وأرضب عليه كفاءة خلاص أرضب كفاءة. وما قال وهي نضربك مثل ما ضربته لأنه أيضا كان متأولا في ذلك لأن هذا الرجل تعدى فضربه نتيجة التعدي. لكن قال أرد عليه كفاءه. ثم أمر بي رسلما بوسق أو نصف وسق يعني حتى أقوله. يبقى النبي أرضى جميع الأطراف. نعم إذا كان سيأخذ إذا كان جائعا سيأخذ بقدر طعامي فقط بقدر يعني ما يشد جوعا فلا شيء عليه.
قال رحمه الله باب صوم النساء عن مجلس الحكم. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله وأذن لي في أن أتكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجل، فسليت بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، فرد إليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل فقال أنشدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله، قال قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادمه، وكأنه أخبر أن على ابن الرجم فافتدى منه. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني وكأنه أخبر أن على ابنه الرجم فافتدى منه، وكأنه أخبر أن على ابنه الرجم فافتدى منه. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، أما المئة شاة والخادم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، أغض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
فهذه القصة لما ذكر النسائي ليستدل على هذه المسألة الدقيقة الخفية التي قد لا يلتفت إليها، وهي صون النساء عن مجلس الحكم، أي أن الأصل أن المرأة لا تجلس مجلس الحكم إذا كان أمر لابد منه ولابد من حضور المرأة نقول المرأة تعالى، أما إذا كان لا داعي لحضورها فإن المرأة تبقى في بيتها ويرسل قادما يسألها، وهذا كله احتياط. وصون المرأة أن تبتغل، فإذا كان هذا الحكم للمرأة وهي طرف في قضية إن أمكن إبقائها في البيت فالأفضل أن تبقى في البيت إن أمكن، ويرسل إليها القاضي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرفع المرأة زنى بك قال أغض يا أنيس، فاعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها، ما قال تأتي المرأة إلى هنا، وإن كان جائزا لكن الأفضل إذا كانت المرأة لا يحتاج إليها خلاص، لا يحتاج إليها خلاص تبقى هنا، أو ممكن يكون بعد المهمة واحد يرسله القاضي. فإذا كان هذا في عدم حضورها مع أنها طرف، فكيف تتحول المرأة لتكون حاكما قاضيا، هي اللي تحكم هي اللي تقضي بين الناس، كيف هذا؟ هذا من العجب العجاب. فإن المرأة إذا كانت تقضي وقفت ودخل عليها هذا وذاك، ثم أن القضاء يحتاج إلى أحيانا خلوة، يعني زي مثلا هنقول مثلا المرأة إذا قضت لا تقضي في حياة الزنا، يعني مفترض أن القاضي بيجيب أربعة شهود في الزنا ويأخذ كل واحد ويقرره ماذا رأيت؟ ماذا فعلت بالضبط؟ ماذا فعلت بالضبط؟ ماذا رأيت بالضبط؟ حتى أخبرني بعض يعني أهل العلم يقول حتى مرة اضطر القاضي أن يقول يعني ما لون زكريا، لأنه المسألة قد تكون راجحة في الموت ليست سهلة. طيب المرأة تقوم بهذا أو أن يقال المرأة قاضية إلا في حالة الزنا. طب في القتل وفي السرقة وفي غير ذلك محتاج إلى مهارة، يحتاج إلى يعني فطنة، ويحتاج إلى ذكاء، والمرأة ليس كذلك. ولهذا جعلت شهادة المرأة الرجل بالمرتين، فكيف تكون قاضيا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر المرأة في مجلس الحكم، فذلك على أن صون النساء عن مجلس الحكم هذا هذا أولى. لكن لا تخرج على المنصة وتعمل دعاية انتخابية وتمشي في البلدان، إن هذا شيء عجيب، إن هذا شيء عجيب. وفيه أيضا فائدة مهمة جدا يا إخوان، وهي إنه الحدود لا يستعاد عنها بالفداء، لا يقبل فيها بالفداء. يعني مثلا أقول فلان زلم فلانة أو كذا، خلاص خد البيت بتاعه وطلعه، أو نحكم على بمئة ألف، فهذا لا يجوز، لا يجوز قبول الفداء في الحدود، في الحدود. وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه أن الحد لا يقبل فيه الفداء كالزنا والشرابة وصوب المسكر وغير ذلك، أنه ينفذ فيه حكم إيه؟ حكم الله سبحانه وتعالى، ينفذ فيه حكم الله سبحانه وتعالى ولا يقبل به الفداء. في أيضا لهذا النبي دليل ذلك أن الرجل قال إن ابني كان عفيفا على هذا، يعني كان أجيرا في بيت هذا الرجل، فزنى بمراته، لأنه معروف أن الأجير قد يختلط بالإيه؟ بآل البيت، ولا سيما مع طول الملازمة قد يرى منها ما كان، المهم وقع بها. فذهبنا إلى أحد فأخبروني أن على ابني الرجل، أن عليه إيه؟ الرجل، فافتديته بمئة شاة وبجارية لي. ثم إني سألت هذا العلم، يبدأ أن الذي سألهم من أصحاب المجالس الغرفية الذين يريدون إيه؟ تمشية الأمور. فأخبروني أن ما عرفني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجل على المرأة لأنه لم يكن متزوجا، كان عزبا. فماذا قال النبي؟ قال والذي نفس بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك، فرد إليك. فدل هذا على أنه لا يقبل الفداء، الفدية في هذا الباب، ولو كان قضي له بذلك. إنما قال لا، رد النبي صلى الله عليه وسلم، قال وجلد ابنه مئة وغربه عاما. التغريب عام ما ذكر الله في القرآن، لكن ذكره النبي في السنة. لهذا تنازع العلماء، هل هو داخل في الحد أو من باب التعذير الذي يراه السلطان؟ والصواب أنه من باب التعذير الذي إيه؟ يراه السلطان. ويقوم التغريب مقام التغريب الآن سجن، المؤمن هو يعتذر الإيه؟ الناس. وأمر أنيسا أن يأتي امرأة آخر فاعترفت فرجمها، فاعترف فرجمها. ودل هذا أيضا على أنه لا يسأل الزاني عمن زنى بها، ولا يعمل بقوله لا يسأل الزاني عمن زنى بها، لأنه لم يرد. النبي لما جاءه ماعز ما قال طيب أنت زنيت بمن، ما قال النبي هذا، لأن الأصل في الأمر الستر. إذا كان ماعز نفسه جاء يعترف والنبي يعرض، فالشاة تتشوف للستر. هل بقى يسأل النبي هل أنت زنيت مع مين؟ لا، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الشاب الذي قال أنا أنه اعترف أن زنى بهذه المرأة، لو المرأة أنكرت هيكون عليه حد؟ هو اعترف على المرأة هذه لازم أربع شهور، لابد أن أضعها. لا، أقر على نفسي عليه حد، لكن أقر على المرأة تبي أنكرت؟ أيوه، يبقى سبب. وهذا الرجل المرأة ما أقرت ولا هو أقام أربع شهور، يبقى عليه حد ولا ليس عليه حد؟ إما أن يأتي بشهود وإلا عليه حد. لكن هنا المرأة أقرت، فلما أقرت المرأة
لما خرف المرأة بهذا خرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجم بإيه؟ رجم بالإقرار، رجم صلى الله عليه وسلم بالإقرار. فدل هذا على إنه المرأة إن أقرت بذلك فإنه لا يلزم الأربعة إيه؟ الأربعة شهداء. طيب نعم إيه؟ ليه لا تستحف إيه؟ لا ما تستحف، لا تستحف، الشريعة تشوف. النبي حلف، النبي يأتي معز من هنا ويرد من هنا، وتأتي الغمدية من هنا ويرد من هنا، الشريعة تتشوف، تتشوف يلفتهم مش يحلف. ده النبي صلى الله عليه وسلم حكم ماعزا كأنما شريك له يحاكمه، أعرض 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 ثم قبأ لعلك 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 لعلك. فالشريعة شوّل. هذا العلماء قالوا أيما الأفضل لمن زنى أن يذهب إلى القاضي فيعترف ثم يقام عليه الحد أو يستر على نفسه؟ نزاع. فالبعض قال الأفضل أن يعترف. ليه؟ لأن هذا يقطع ببراءته ويلقى الله عز وجل، لأن الحدود يعني كفارات. طيب ومنهم من قال لا، منهم من قال الأفضل أن يستر إيه؟ على نفسه. فيبقى زي ما قلنا إنه المرأة إذا أقرت فيبقى النبي رجمها بالحد. طيب إذا لم تقر يبقى يجب على الرجل هذا إيه؟ إن هو يأتي بأربعة شهود وإلا خذ إلا وجه. أما رواية إنه النبي ما رجم فلأن الحق للمقذوف، والحق إذا كان المقذوف فإنه لا ينفذ إلا إذا إيه؟ إذا طالب به، إذا طالب به. فإن طالب به هو يلزم الحد، حد القتل، لكن حد القتل معروف لا ينفذ إلا إذا طالب به الإيه؟ المقذوف. فإن طالب به أقيم عليه، ولم يطالب به لم يقم عليه. تبنى كذا القدر والله أكبر.